بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتابع في مبحث المكروهات في الصلاة. نعم.
ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب.
هذه أيضا هناك محاريب أحيانا بتكون عميقة باتجاه القبلة، فلو أنها كانت عميقة ودخل الإمام كله فيها ما عاد بين أبدا هذا مكروه. أما لو أنه وقف خارج المحراب وسجد داخل المحراب فيكون جزء منه في حاجة السجود داخل المحراب، هذا ما فيه إشكال. نعم.
لا قيامه خارجه وسجوده فيه،
هذا لا يكره.
سمي محرابا لأن المصلي يحارب الشيطان والنفس بالقيام في إليه.
المحراب عاوز المفعال، اسم آلة مثل المفتاح. نعم. فهذا هو آلة يحارب فيها الشيطان ونفسه.
وقد اختلفوا في علة الكراهة، فذهب الأكثر إلى أنها للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصون إمامهم بمكان وحده، والتشبه بهم مكروه. وذهب جماعة منهم الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها لاشتباه الحال على من عن يمينه ويساره، والتقدم شرع للتيسير على القوم ليظهر حاله لهم، فإذا أفضى إلى خلاف موضوعه كره. فلو كان الطاق مشبكا بحيث لا يخفى حال القيام فيه قيل لا يكره لانتفاء العلة،
وهي عدم اتضاح حال الإمام،
وهي اشتباه الحال. وقيل يكره لوجود العلة وهي التشبه بأهل الكتاب.
يعني هذا الأمر يرجع أخوان الكراهة وعدمها لتعليل الحكم الأول.
وقال الكمال بن الهمام لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه، على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بمكان مرتفع على ما قيل، وهذا كله إذا لم يضق المسجد على القوم، أما إذا ضاق فلا بأس بقيام الإمام في الطاق لتعذر الأمر عليه، والضرورات تبيح المحظورات كما في العناية والتبيين. أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع كبارا بالسترة وعليه الاعتماد، قاله الشيخ أكمل الدين في العناية والخباجي. وقال الطحاوي قدر قامة الرجل، وهو مروي عن أبي يوسف، والمراد الرجل الوسط، واختاره شمس الأئمة الحلواني.
يعني يكون الإمام مكان مرتفع صلي عليه لحاله ما بيصير.
وقيل ما يقع به الامتياز، وهذا مثل الأول. أو قيام الإمام على الأرض، وقوله وحده قيد في المسألتين، فلو كان معه بعض القوم ولو واحدا لا يكره لعدم الاختصاص بمكان، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه، ولحديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مقام أرفع من مقامهم. وفي المسألة الثانية ازدراء بالإمام فكره،
أن يكون الناس في مكان أعلى وهو مكان أدنى.
ويكره القيام خلف صف فيه فرجة لما قدمناه من الأمر بسد فرجات الشيطان. وقال في التجنيس لا ينبغي أن يترك الصف وفيه خلل حتى يستوي، لقوله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة من الصف كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. ولا ينبغي إذا تكامل الصف الأول أن يزاحم عليه لما فيه من الإيذاء، والقيام في الصف الثاني خير من إيذاء الغير. ولا يكره الاصطفاف بين الاسطوانتين لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا. ويكره لبس ثوب،
يعني لو جامع في اسطوانات في أعضاء الآن وفصلت بين الصفوف هذا لا يضر. البعض الآن من الإخوة بتسددوا، ما في داعي تسدد إخواننا، نصلي ونتم الصفوف. وإذا هذه الآن الاسطوانات فصلت نصل بعض الأسطوانة وما في إشكال. نعم.
ويكره لبس ثوب فيه تصاوير، فيه تصاوير ذي روح لأنه يشبه حامل الصنم. ويكره أن يكون فوق رأسه أو يكون خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة حيوان. الصورة لغة التمثال،
بحذائه يعني محاذيا له يعني.
الصورة لغة التمثال وجمعها صور، مثل غرفة وغرف. وتصورت الشيء مثلت صورته وشكله في الذهن فتصور. وتصورت الشيء مثلت صورته وشكله في الذهن فتصور. وقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم صورة الأمر كذا، أي صفته.
ومن على هذا يحمل الحديث فإن الله عصود الرحمن أي على صفته.
ومنه قولهم صورة المسألة أي صفتها، أي صفتها كذا. وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم، وإن كان من حجارة فهو وثن، وكره ذلك لأنه يشبه عبادتها.
وكره ذلك، شو كره ذلك؟ أن يصلي وفي يديه صور.
نعم.
لماذا الكراهة؟ أن التصوير نفسه حرام وليس بمكروه.
وكره ذلك لأنه يشبه عبادتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قيل المراد ملائكة الوحي، وأما الحفظة فإنهم يدخلون مع الإنسان كل مدخل. وقيل ملائكة الرحمة والاستغفار، وأما الحفظة فلا يفارقون إلا عند الخلاء وخلو الرجل بأهله كذا في البرهان. وقال في التبيين وأشدها كراهة أن يكون أمام المصلي،
الصورة هي تكون بين يدي المصلي. نعم.
ثم فوق رأسه، ثم على يمينه، ثم على يساره، ثم خلفه.
شيء إخوان العجيب أن كثير من بيوتاتنا لا ننتبه لذلك، يعني حتى نساؤنا الآن بغياب الحكم عليها لا تنتبه إلى الإشكالية في ذلك. قد تشتري ثوبا أو تشتري ممكن يعني سجادة تعلق أحيانا على الجدار، جلائل هنا يكون عليها صور وهلا لا تنتبه. ليه؟ عجب نوع القماش والألوان والسعر وما شابه ذلك من الحكم الشرعي غاب عنها. نعم.
وفي الغاية إن كان التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا تكره، لأنه لا يشبه عبادته، لا يشبه عبادته. وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة إلا أن تكون الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إذا نظرها إلا بتأمل.
عن بعض الناس كان عنده يعني قطع هي عبارة عن تماثيل لحيوانات وما شابه ذلك، يقول لك والله هي يعني غالية جدا، جت هدية من المكان الفلاني. طب هذا الإنسان اشتراها المسلم من ذاك المكان، أما انتبه أن هذه البلاد التي كان فيها، تلك البلاد التي كان فيها تعبد الأوثان فهي معظمة عندهم، بس كيف تأتي بها أنت إلى بلاد إسلامية وتهديها إلى مسلمين؟ ولو فرضنا إنسان قدم لك، لماذا لا تعتذر؟ قل أنا لا أدخل بيتي شيئا من هذا. نعم. لا، الحيوان المحنط ما هو تمثال، بس لكنه ميتة.
ميتة.
نعم. يعني إنه خلف الظهر وخلف القبلة، يعني ليش في القبلة؟
وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة إلا أن تكون الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إذا نظرها إلا بتأمل، كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة.
نعم، الصور الصغيرة لا تعبد.
وقال في التجنيس والمزيد إذا صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك، ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به، لأن هذا يصغر عن البصر. وقال الزيلعي روي أن خاتم أبي هريرة رضي الله عنه كان عليه ذبابتان، وخاتم دانيال عليه الصلاة والسلام عليه أسد ولبوة، وبينهما رجل يلحسانه. وفي شرح الديري وبينهما صبي يلحسانه، فلما رآه عمر رضي الله عنه غرورقت عيناه. وذلك أن دانيال عليه السلام ألقي في غيظة وهو رضيع، فقيض الله تعالى له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه وهما يلحسانه، فأراد بهذا النقش أن يحفظ منة الله تعالى عليه. وابن عباس كان له كانون محفوف بصور صغار، كذا ذكر فخر الإسلام البجدوي في شرح الجامع الصغير، لأنه وفيه اختصار، لأنه نقل في النهاية لما وجد خاتم دانيال عليه السلام في عهد عمر رضي الله عنه وجد عليه أسدا ولبوة وبينهما صبي يلحسانه، وذلك أن بخت نصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك على يده، فجعل يقتل من يولد، فلما ولدت أم دانيال ألقته في غيظة رجاء أن يسلم، فقيض الله تعالى له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه، فنقشه بمرأى منه ليذكر نعمة الله عليه. ودفعه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، فبهذا يستدل على أنه كان يصلي معه، والله أعلم. أو إلا أن تكون الصورة كبيرة مقطوعة الرأس، لأنها لا تعبد بلا رأس، ولا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة، لأنه مثل المطوق من الطيور.
نعم، لأنه يعني في حال حط على الرأس خيط أو حبل، يعني كان فصلوا يعني، هل هذا يكفي؟ لا لا يكفي هذا.
أو إلا أن تكون لغير ذي روح كالشجر لأنها لا تعبد. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. قاله لرجل جاء إليه فقال: إني أصور الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني. فدنا ثم قال له: ادن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وفي الخلاصة: لو رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها. وفي التفاريق: هدم بيتا مصورا بالأصباغ ضمن قيمة البيت والأصباغ غير مصور.
الآن في حال كان فيه صور تماثيل على الجدار، هدم الجدار هدم البيت، بيضمن القيمة للأصباغ، يعني الدهان شو كلف الدهان شو قيمته من غير صنعة، صنعة لا تضمن أنها محرمة هذه الصور.
كذا في البحر. ويكره أن يكون بين يديه أي المصلي تنور أو كانون فيه جمر، لأنه يشبه المجوس في حال عبادتهم لها. وفي التجنيس: يكره أن يصلي إلى كانون أو إلى تنور فيه نار تتوقد، لأنه يشبه التعبد. ولو صلى إلى شمع أو إلى قنديل أو إلى سراج لا يكره، وهو الصحيح، لأنه لا يشبه التعبد لأنه لا يعبد. فصار كتمثال مقطوع الرأس. أو يكون بين يديه قوم نيام إذا خشي خروج شيء منهم فيضحكه أو يؤذيه، أو كان إلى وجههم فالكراهة لمقابلة الصورة. وأما إذا لم يخش شيئا ولم يقابل وجها فلا كراهة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ويكره مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة، لأنه نوع عبث، وإذا ضره التراب أو الحشيش أو شغله عن الصلاة لا بأس بمسحة في الصلاة وبعد الفراغ. لا بأس بمسحه في الصلاة وبعد الفراغ. وكذا مسح العرق في الصلاة. ويكره تعيين سورة غير الفاتحة، لأنها متعينة وجوبا أو سنة على ما تقدم، بحيث لا يقرأ غيرها، أي غير السورة التي عينها، لما فيه من هجر الباقي. إلا أن الطحاوي رحمه الله قيد الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد ذلك أو لم تكن ملازمته إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره، بل يكون حسنا كقراءة سبح وقل يا أيها الكافرون والإخلاص في الوتر، وقراءة السجدة وهل أتى في فجر الجمعة أحيانا كما في البرهان.
ليش قال أحيانا؟ حتى لا يعتقد الجهال فرضيتها.
تنبيه،
من فعل ذلك، يعني هلا الآن يعني الناس يطلبوا من الإمام قرأ لنا السجدة سنجيب السجدة، يعني إذا قرأ كاملة يطيل عليهم فبيطالبوا أن إيش قرأ لنا آيتين قبل وآيتين بعدها. الحقيقة أخوانا من يفعل ذلك لم يطبق السنة، من فعل ذلك لم يطبق السنة، لأن السنة ليس في السجدة بل بقراءة السورة. السنة أخوانا مو بالسجدة، السنة بإيش؟ بقراءة السجدة. هلا سورة الإنسان ما فيها سجدة، فتقرأ كاملة السجدة والإنسان، هكذا السنة، فمن قرأ جزءا منها لم يأتي بالسنة. نعم.
تنبيه، لنبين السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
لنبين
السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمس بحسب الإمكان. أحببت نقله عن الجلال السيوطي رحمه الله، جمعه ليستفيده من يحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم في كتابه المسمى بالينبوع. فمن ذلك ما جاء في الصحيح، روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بياسين، وفيه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور، وفي البزار قد صلى صلى الله عليه وسلم في الصبح بسورة الروم. وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الفجر بأقصر سورتين في القرآن من القرآن وأوجز. فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط. قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء؟ أردت أن أفرغ له أمه.
طبعا هذا دليل على أن القصر في القراءة أمر عارض، أما الأصل هو الإطالة خاصة في صلاة الفجر. وسؤال سيدنا معاذ دليل على أنه خالف عادته.
وروى أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموسى فركع. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد. وروى الطبراني بسند حسن عن رفاعة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ في الصبح بدون 20 آية ولا يقرأ في العشاء بدون 10 آيات. وفي صلاة الظهر والعصر عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. رواه مسلم. وروى أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وروى أبو داود والترمذي وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور. وروى النسائي وابن ماجه بإسناد حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وروى الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الهاجرة فرفع صوته.
اقرأها كان مثلا يقرأ وإيش تنزيل؟
هم حاطين تنزيل السجدة بس هي تنزيل. فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة.
ما نقرأ هيك أنه قرأ تنزيل على الحكاية السجدة. نعم سورة السجدة
بدل مسجد نصر. أنه قرأ تنزيل السجدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ
في تنزيل في موضع آخر في الزمر ذكر من الله العزيز العليم في الزمر. فالتنزيل أنا أصدر أنك السجدة.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الهاجرة فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى. فقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال لا ولكني أردت أن أوقت لكم. وفي المغرب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف.
ما كان مثلا يعني مأمور بالإسرار هيك الظاهر يعني.
وفي الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأنفال. وروى الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. رواه الطبراني. قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب والتين والزيتون. رواه الطبراني. قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب حاميم الدخان. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ القارعة. وروى ابن ماجه في سننه والبيهقي عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وفي العشاء منه هذا القريب. وعن جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وروى الترمذي وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة والشمس وضحاها ونحوها من السور. وروى أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وروى البيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. انتهى ما ذكره الجلال السيوطي رحمه الله. وقد علمت التفصيل في القراءة من المفصل في الأوقات عندنا. ويكره ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.
أما إذا كان جامع فاضي مثلا ما في حد له نور لا يكره.
لما رواه الحاكم وأحمد وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. ولأن ترك اتخاذ السترة فيه تسبيب لوقوع المار في الإثم فلذا أطلقناه عن قيد كونه في الصحراء أو غيرها فقلناه. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي.
نقف هنا والحمد لله رب